الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، وسبحانك من قائل قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا، وكلنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها الإخوة المؤمنون، في كل عام يكتب النداء لثلة من أهل الإيمان من أمة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، ويسمعون بسمع البصيرة إلى جرس قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ويولون شطر المسجد الحرام من أجل أن يقيموا ركنا من أركان الإسلام طولبوا به. ويبذل الحاج أيها الإخوة بذلا يتوافق ويترافق مع همة الدرهم والدينار وهمة البدن، لذا سمي الحج أو اعتبر الحج عبادة بدنية مالية. وقد لا يكتب للمرء أن يحج إلا مرة واحدة، وأرسل قواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه التوجيه السديد واشترط على الحاج المتوجه إلى بيت الله أن يكون حجه مبرورا، وهذا يعني أن يتوجه بقلبه إلى الله، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا إلى اليمن، لا إلى الحج، إلى اليمن ليفقه الناس ويعلمهم، قال له: أخلص عملك يكفك العمل القليل. وكما قيل: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. الأعمال صور قائمة، هذه حكمة عطائية. الأعمال صور قائمة، ولا بد للجسد من روح، ولا بد للمظهر من جوهر، ولا بد للصورة من جمال، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فمن أخلص عمله لربه كفاه العمل القليل. ما السر؟ أن العمل القليل المخلص لرب العزة سبحانه وتعالى غزير جليل عظيم عند المولى جل في علاه. فالله عز وجل لا يقبل إلا ما خلص له، لذلك يقبله بما هو أهله. فالذي يريد أن يعبد الله على حرف شأنه شأن ذاك الذي قيل في حقه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على حظ، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يهودي أسلم، كان له عافية وكثرة مال ورغد عيش، فلما دخل محراب الإسلام ابتلي في جسمه وفي ماله، فرأى أن النتيجة سيئة، وأن الذي يتعامل على الله مع الله ينبغي أن يثمر عمله دنيويا وحسب، فرجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني، أقلني، أي رجع لي ما عاد بدي الإسلام. فقال له رسول الله: الإسلام لا يقال أنت ما أسلمت عبادة لمحمد، أنت دخلت محراب العبودية لربك، فالذي يخرج عن إطار دين الله مرتد وكافر. ونزل في حقه هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا بد من أن تكون العبادة خالصة. وكيف؟ النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي من حجه كيوم ولدته أمه. ويقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قد عرف الحج المبرور بتعاريف شتى من نبع المقاصد في الدليل، ولكن خير ما فسر الدليل بالدليل. فالنبي يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق. فالذي يحج دون فحش في الكلام وحقد في الجنان وعدم خروج عن إطار قواعد الشرع رجع على ألق التوحيد، كيوم ولدته أمه يولد المرء على الفطرة. نعم أيها الإخوة، وهذا هو الحج المبرور. وإني مخاطب الحجاج عامة، والذي حج أكثر من مرة خاصة. أيها الحاج، إذا فرضت عليك فانطلق راشدا، ولكن احرص على ألا ترشي ولا تخلط في عملك، وابتغي بصبرك في ذلك وجه ربك. والذي لم تفرض عليه لا يجوز له أن يخرج إن كان عليه دين أو أبواه أبيا ذلك. شاب وعزة الله، وأنا أحلف وأقسم يمينا بالله على منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، شاب كل سنة يحج إلى الله عاقا، كل سنة حج في السنة الماضية الحجة التاسعة، وعقد العزم هذه السنة على أن تكون العاشرة، وكل سنة تتصل بي أمه تبكي تقول: بالله عليك اقنعه ألا يحج ويتركنا، فأبوه مريض وأنا لا أحتمل أولاده ولا زوجته وأنا مريضة، فيأبى ذلك ويستخف بكاءها وكلماتها ويدعي أنها لون أو ضرب من الجهل. وربك قلت له: إنك أنت الجهل بعينه والعقوق بمادته. أتريد الحج إلى الله؟ لا وربك، إنك تريد الحج من أجل أن تعد لنفسك، حتى إذا ما سألك سائلا كم عدد حجاتك تقول: هذه السنة العاشرة والتي بعدها الحادية عشر. وهذا يحضرني فيه شاهد: رجل جاء إلى الفضيل بن عياض فقال: إني أريد الحج. فقال له: أحججت؟ قال: نعم. قال: كم معك من المال؟ قال: 1000 درهم. قال: أفلا أدلك على خير من هذا؟ خير من الحج؟ إيه؟ حج النافلة. قال: هلا سددت رمق جائع وكفيت فقيرا وأعطيت معوزا وقضيت حاجة؟ قال: لا، إنما أردت الحج. قال: لا، لم ترد الحج، وإنما أردت أن تذهب وترجع ويقال حج. لابد من الإخلاص. هذا الشاب في السنة الماضية تاه في عرفات وكاد حجه أن يبطل لولا لطف الله. متى؟ اتصل بأمه من عرفات يرجوها أن تدعو له، لأنه في متاهة ولم تزدد عليه إلا قلقه، وكما نقول ارتفع ضغطها وكادت أن تجلط لولا لطف الله. ما كان أغناك؟ ما كان أغناك؟ وسألته مرة: كيف عم تدبر حالك؟ قال: بدفع قرشين وبطلع. قلت له: ألا تعلم أن هذا شرعا لا يجوز؟ لمين عم تدفع القرشين؟ المكتب مكتب الحج والله أنا ما بعرف ترتيبهم، ولكن المكتب الحج بيطلب زيادة وبطلع. أنا سألت بعض الأحباب من فترة وجيزة، فعلمت أن القضية قضية تجارة ليس إلا فقط، اللي بده يبعتك على الحج ما بيعرف لمن بعتك. لذلك قال قائل للفضيل: إني ذاهب إلى مكة، يعني لحجة الفرض، فزودني. فقال: شمر عن إزار الطلب. كان السائل صادقا أيها الإخوة، شمر عن إزار الطلب وتحقق إلى أين تذهب وإلى من تذهب، ثم أغمي على الفضيل وخر الشاب ميتا من خشته من الله. أتدري إلى أين تذهب أيها الحاج؟ أيها الحاج، لا يقال لا يقولن عنك أحدهم ذهبت للطبخ والنفخ كما يقال ورجعت للحكايات. عندنا أهل الشام إذا واحد بين ترتيب لهم عبارة بيقولوا: راح طباخ ورجع حكواتي. ظاهرا إلى بيت الله، وجوهرا إلى الله. لذلك قالوا: الإخلاص أن تغيب عن نظرك إلى المخلوق بنظرك إلى الخالق. وهذا ينسحب على كل العبادات أيها الإخوة. لذلك الذي يراقب ربه لا يملك أن يحقد، بل لا يملك وقتا أن يطالب بحقوق نفسه، لأنه موحد خالص. وأخاطب من سيتوجه إلى الله لحجة الفرض، فأقول له: كان عليك دين، الأصل أنه لا يجوز، ولو أحرمت وبلغ صاحب الدين خبر سفرك له شرعا أن يحصرك، تصير حج محصر، يعني ما تحسن تكمل ويرجعك، وتبعد دم لهنيك تذبحه مشان تحسن تتحلل وتقضي من قابل. لو شاء ما يخليك تروح، ما يخليك تروح، لابد من إذن الدائن. هذه واحدة، أو وفاء الدين. والذي ينطلق أيها الإخوة، أنا أعجب من إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: مطل الغني ظلم. أعجب من الذي يقول: والله علي دين وتراكمات وكذا إلى آخره، ادعوني وفي الله عني الدين. على غفلة ملاقيه راح عمل له 3-4 أيام 5 أيام بالبحر، صرف له 10-15 ألف ليرة 20 ألف ليرة. بلحظة بلاقيه راح اتعشى هو مدري مين بالمطعم، بلحظة بلاقيه عم يجيب أطايب الطعام. أنت مالك فقير، معناته غني. أو بلحظة سافر على الحج، ما شاء الله حلو، أو راح العمرة. فأين حق الغير؟ إذن هذا رجل أيها الإخوة أخذ حقوق الناس دون أن ينوي ردها. لذلك في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من تدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه لقي الله سارقا. لقي الله سارقا. وحديث آخر: من مات وعليه درهم أو دينار قضي من حسناته، ليس ثم درهم ولا دينار. وتعلمون أن الميت مرتهن بدينه، يعني مكبل، رأبته مكبلة بدينه، لا يفك حتى يقضى عنه الدين. من هنا ندرك حكمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حينما كان يقف ليصلي على ميت من أصحابه، قبل أن يبدأ الصلاة يقول: هل على صاحبكم من دين؟ فإذا قالوا نعم يقول: صلوا على ميتكم، أنا ما أصلي عليه. هل أراد الرسول أن يرفع رحمته عنه؟ لا، وإنما لفت نظر لشغلتين. الأولى أيها الإخوة، التنبيه إلى خطر هذه المسألة. أديش نحن منتدين وما نفكر بالوفاء، ويلي بده يطالبنا بالوفاء نزعل منه ومنقاطعه ومنعتبره إنسان حريص وبيحب الدنيا. ليش ما اعتبرت حالك لما طالبت ومديت إيدك وأخذت؟ ليش قياسك دائما باطل؟ ليش؟ الأمر الثاني ليستحث أصحابه على وفاء الدين، فكان الصحابة ومنهم سيدنا علي كرم الله وجهه يقول يا رسول الله دينه عليه، يعني ما مندفنه ولا منصلي عليه لحتى تفك رقبته، تفك عقنه، عفوا عنقه، ويفك إساره من دخول النار. وأذكر أيها الإخوة هذه للعظة، وأنا أعلم أن المسلمين اليوم لا يتعظون إلا بالواقع الذي نعيشه. قريب إلي عاث فسادا في الأرض وأكل حراما واستكثر من الشبهات، بل أكثر من الشبهات، ولم يلوي على شيء سوى أن يبلي نفسه. وبلحظة أقبلت جنود الله عليه فأكل جسمه السرطان أكله، وغدا خياله، وزرته للتذكير والعظة وربكم، ولما مات من كثرة شربه للخمر والدخان كان لحم وجهه ملصقا بعظمه، وهم يغسلونه وضعت يدي على رأسه وقلت لأقربائه توقفوا قليلا، على أخيكم مئات الألوف من الديون فمن يحمل دينه؟ فقال رجل لا خلاق له وأنا أعرف أنه كاذب، قال أنا. قلت له أتعني ما تقول؟ قال نعم، يعني منفخة مثل ما بنقول، يعني دم، يعني دم الناس بلغزة الجرح وهو ساخن كما يقال. دق إيده على صدره، قلت له متأكد؟ قلت له على بركة الله. غسلناه وكفناه وصلينا عليه. بعد أيام انتهى كل شيء، مو بعد شهور، بعد أيام، بعد حوالي 7-8 شهور رؤية في المنام يصلى بالنار ويقول قولوا لأهلي أن يفكوني، فقالوا حق إرث برقبة إخواته ما حدا عم يرد. وأنا لو سألت، لو عملنا جرد على أنفسنا قديش كل واحد فيه عليه من حقوق الإرث لغيره، إن كان لأخته أو لأخيه، هو كبير باعتباره ذريعة، أنا اللي تعبت، أنا اللي اشتغلت، أنا اللي أعطيت أبي، أنا اللي أخذت من أبي، أنا إلى آخره. والأم أنا أمكن، ما حدا له حق يتكلم، مين ما حدا له حق حتى ولا الله؟ إذا من الذي تكلم بحق الإرث ووضع النصاب والفروض؟ من؟ إنه الله. فهذه المرأة أو هذا الرجل أو فلان أو فلانة إنما يردون الحق على الله، واسمه الحق، والذي يريد أن يبطل الحق يقسم الحق ظهره. واسمحوا لي بهذا الشاهد أيها الإخوة، تسألني النبي كان الديان؟ إيه كان الديان، الديان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الحق سبحانه وتعالى جعل رسول الله مظهر التشريع. يعني شو صار معك؟ سيدنا النبي أعطاك حله على القول والفعل. النبي الديان، وانت بدك تتديان؟ مضطر الديان مثل ما الديان سيدنا النبي، هذه الحكمة. وكان يستدين لأجل ويطبق الحكم بدقته. إذا سيدنا النبي ما بيطبق، مين يطبق؟ صلى الله على معلم الناس الخير. أعرابي اقتدى منه النبي عليه الصلاة والسلام تمرا، ولما يحن الأجل بعد من هذه الشواهد، بعض الفقهاء يقولون لو تدين منك لسنة، شوف حق الدائن، لو تدين منك لسنة وتاني يوم إجا قال لك أعطيني حقي، وجب عليك أن ترد له حقه ويلغى هذا العقد، يعني تفسخ المدة من مثل هذه الشواهد. انظروا إلى حرص الشرع على أداء الحقوق. فجاء الأعرابي وقال يا محمد أدي لي حقي، أحرج عليك أن تؤدي لي حقي، أن تقضي لي حقي. فقام الصحابة وقال ويحك، أتدري من تخاطب؟ عرفان مع مين عم تحكي؟ عرفان مع مين عم تحكي؟ ما هيك؟ هي لهجتنا.
بس نحن كلمة عرف هون أتدري من تخاطب؟ عرفانين شو عم يحكوا هنين. بس نحن شو منقول؟ لك يا جماعة إذا كنت أنا معلم مدرسة بقول له عرفان مع مين عم تحكي؟ يدهشني أمر يتصل بي بعض الأحباب. مين عم يحكي؟ الأستاذ فلان. خليك فلان بلاها هاي. لذلك كلمة عرفان مع مين عم تحكي من منطلق الحرص على المظهر وقبض الحال مثل ما منقول، هذا مدح، نوع من أنواع المدح. ولا يجوز شرعا بحال أو بأي وجه أن يمدح الإنسان نفسه. ومادح نفسه تلميذ إبليس. لكن حق الغير، الصحابة الكرام رضي الله عنهم بيعرفوا من هذا سيدنا النبي. وقد تجرأ عربي من البادية ليس متحضرا على سيد الخليقة وأوفى من يوفي. أتدري من تخاطب؟ قال إنما أريد حقي. نحن منقول كلمة صاحب الحق أرعن. حقيقة أنا ما أحب هالكلمة، في أحلم منا اللي حنقولها هلأ في معرض صلب هذا الحديث. قال هلا مع صاحب الحق كنتم. جاي معي مع مين؟ مع سيد الناس. وحديث آخر، دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. هذا صاحب حق يا أخي. صحيح أجمل في الطلب، بس اللي عليه الحق ينبغي أن يخضع. التعليم من سيدنا النبي إلنا. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس وقال أعطنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كذا وكذا تمرا نوفك إياه بعد زمن. قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. سيدنا النبي عم يدين مني شرف إلي. فأوفى الأعرابي حقه وأكرمه وأجلسه طعمه وأثقل فأعطاه وأطعمه، هكذا تقول الرواية. فقال له الأعرابي وفيت جزاك الله خيرا، والله أنت أكرمتني كثير. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ليوجههم ويعلمهم ويعطيهم قاعدة، فيقول أولئك خير الناس. من؟ قال لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه منها غير متعتع. دينت منك 500 ليرة، 1000 ليرة، 2000 إلى آخره، قضيت لك حاجتك. قضيت لي حفوا حاجتي، أنا قضيت لك قضيت لي أنت حاجة دنيوية، فلك بركة الدنيا وثواب الآخرة، وأنا كسبت دنيويا. قالوا ثواب الدين أعظم من ثواب الصدقة. قال لي أنا كثيرا، هذا الخطاب للمؤمن واللي بيحب أموال الناس، حب الصلبطة كما يقال. ليه ثواب الدين أعظم من ثواب الصدقة؟ قال لأن الذي يستدين المؤمن يعني لا يطلب المال إلا لضرورة، لو معه ما طلب المؤمن، هذا لو معه ما تدين، هذا حتى صدقة ما معه ديننا قضينا حاجته. والذي يسامح يلقى الله سبحانه وتعالى وقد صفح عنه، هذا موضوع تالي. لكن صاحب الحق لا بد من إجلاله واحترامه. فإذا خفت مني أو هبتني أو أخذت حذرك من سلطتي حينما أريد أن أطالبك، إذا نالتني دعوة الحبيب لا قدست أمة. أن تحمل الخبر والدعاء. شو معنى لا قدست أمة؟ يعني لا جلال لها ولا قدر عند ربها إذا لم يأخذ الضعيف حقه منها غير متعتع. إلا له متلبك ولا له خايف من ظلم ولا شيء مطلقا. هكذا الإسلام أيها الإخوة. بدك تحج؟ أوعى يقال لك حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من حجك أن يهج. ومن هون أوصي بتقوى الله. قال يا رسول الله إني أريد السفر فزودني. قال زودك الله التقوى. قال زدني بأبي أنت وأمي. قال وغفر ذنبك. قال زدني قال وجعل لك الخير حيثما كنت، أو ويسر لك الخير حيثما كنت. اللهم يسر لحجاجنا وقاصدي بيت الله الحرام، ونوّ قلوبهم، واعف عن زلاتنا وزلاتهم، ورد حجاجنا وعمارنا مجبولين يا أرحم الراحمين. بجاه سيد المرسلين، في القلب الكثير أيها الإخوة، ولكن الوقت لم يعد يسمح، لذلك أكتفي بما يسر الله عرضه سائلا المولى التيسير. وأقول ختاما للحاج: اصحب فقيها، اصحب ربانيا، اصحب من يريد بعمله وجه ربه، فلا تصاحب إلا مؤمنا كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وختام الختام، أذكركم أيها الإخوة بالعشر من ذي الحجة: فما عمل آدمي من عمل أحب إلى الله عز وجل من عمل في هذه الأيام، أيام العشر، من أيام العشر. فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يذهب، إلا رجلا ذهب بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويعدل صوم اليوم في العشر من ذي الحجة بصوم يوم من رمضان، وقيام الليلة فيها يعدل بركة ليلة القدر، ويستحب الإكثار في هذه العشر من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي ظرف لأن نشارك حجاجنا في الأجر والثواب، يحجون بالروح والجسد، ونحج معهم بأرواحنا إن شاء الله تعالى. ولعل لنا كلاما يطفي على مجالسنا ودائرة خطبتنا إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة عما يتعلق بهذا الشأن من جانب، وشأن أحكام الأضحية من جانب آخر، وشأن وقفة عرفات من جانب ثالث إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق لي ولكم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.